الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: أما ما ليس بمعتبر بالخصوص، عليكم السلام ورحمة الله، لأجل الدليل على عدم اعتباره كالقياس، فهو وإن كان إلى آخر عبارة. أي كلام يقع في القسم الثاني من المرجحات الخارجية، بعد أن أشرنا في الدرس السابق إلى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. كان القسم الأول فيما لم يقم الدليل على حجيته مع اقتضاء الحجية، كالخبر الضعيف والشهرة الفتوائية ونحوها. والقسم الثاني ما قام الدليل على عدم اعتباره وعدم حجيته، مما يكشف عن عدم اقتضاء الحجية. والثالث ما كان مقطوع الحجية. فهل يمكن الترجيح بهذه العناوين الثلاثة أو لا؟ المطلب الأول تقدم في القسم الأول، واتضح أن رأي مصنف هو عدم الترجيح. يقع الكلام في المطلب الثاني في القسم الثاني، هل يمكن أن يقع الترجيح به أو لا؟ أولا في تصوير محل البحث، إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للقياس، فهل يمكن اعتبار الخبر الموافق للقياس راجحا فيقدم لاشتماله على هذه الميزة؟ ويطرح الخبر المخالف للقياس أو لا؟ مع الالتفات إلى أن الكلام في هذا القسم بناء على القول بالترجيح في القسم الأول، وإلا فإذا قلنا بعدم الترجيح بالمرجحات من القسم الأول، فعدم الترجيح بالقسم الثاني من باب أولى. ولكن لو تنزلنا عن القول بعدم الترجيح بالقسم الأول كما هو رأي المصنف، وقلنا بالترجيح، فحينئذ هل يمكن جريان الترجيح في القسم الثاني أو لا؟ هذا هو محل البحث في القسم الثاني. في مقام الجواب يقول المصنف: إذا قطعنا النظر عن الأدلة الناهية عن العمل، إذا قطعنا النظر عن الأدلة الناهية عن العمل بالقسم الثاني كالقياس، فالحكم هنا هو الحكم في القسم الأول. أي هو الجواز بالشرطين، جواز الترجيح بالشرطين المتقدمين. إذ لا فرق بين القسمين إلا من جهة قيام الدليل على عدم حجية القسم الثاني وعليه فمع غض النظر قطع النظر عن الدليل الناهي فالأول والثاني سواء القسم الأول القسم الثاني بعد ما فرق بيناتهم. أما إذا لاحظنا الدليل الناهي فإن هذا النهي ظاهر في عدم جواز استعمال القياس. إذا أخذ النهي بنظر الاعتبار فهو نهي ظاهر في المنع من استعمال القياس في الدين مطلقا في كل مسألة من مسائل الدين، وجعل الخبر راجحا في مقام التعارض لا ريب أنه من مسائل الدين. بل لعل إعمال القياس فيما نحن فيه أظهر وأقرب للمنع منه في مقام الأحكام الفقهية الأحكام الفرعية، فإن إعمال القياس في مسألة فرعية يثبت حكما فرعيا معينا، أما إعماله في المقام فيلزمه ترجيح رواية تكون مستندا لجملة أحكام فرعية. فيكون إعماله في المقام إعمالا في الدين بشكل أوسع وأشد.
شيخ أبو شهر الأولوية أنه هنا ستكون رواية قد مشتمل على أكثر من حكم واحد.
الرواية الواحدة؟
نعم.
أي نعم، راح تكون هي أشبه بالكبرى أشبه بالمستند بجملة أحكام فرعية.
والمقابل له شيخنا أنه إجراء القياس في مواقف جزئية مصر.
أي هو القياس عادة وين منهي عنه في استعماله في مسائل فرعية. مسائل فرعية شنو راح تسوي؟ تقيس أنه هذا الجزئي ثبت تمثيل يقصد القياس هذا الجزئي ثبت له حكم أن الإمام نهى مثلا عن نهى عن الخمر. أنت تجي تقول العصير، شنو الفرق بين العصير والخمر؟ اثنين يطلعن من الزبيب أو اثنين يطلعن من التمر وكذا، شنو الفرق بيناتهم؟ فالخمر حرام هذا حرام. أو تجي تقول مثلا لحم الشاة حلال، فشنو الفرق عن لحم مثلا الأرنب وكل لحم؟ شنو الفرق عن لحم الأسد مثلا؟ إذا ما عندنا دليل في حرمة عين معينة تقول ها كلاهما هيجي كذا تشابه بيناتهم، تقول إذا حكم هذا وحكم هذا. شرح يثبت لك حلية لحم الأرنب أو حرمة العصير فوق هذا. أما إذا جينا رجحنا بين رواية ورواية وكانت هذه الرواية واضح بعد الروايات كلها تشتمل على قواعد عامة إلا ما ندري يعني بها أحكام جزئية أو خارجية، فإذا ثبتت لي قاعدة عامة بعد راح أطبقها في عشرات مئات الموارد.
شيخ العفو يبقى أن هذا الاستناد راح يكون الرواية
إيه شلون رجحنا الرواية؟
نتيجة أنا زعمت الرواية.
إيه بس الرواية شلون رجحتها؟ منين طلعت الحجية؟ الرواية أنت في مقام غض النظر عن التعارض غض النظر عفر عن الترجيح كل سقطها على الاعتبار توقفها أنت شلون أخذتها وسويتها حجة وعملت بها استنادا إلى القياس؟ فكأنما في كل يعني إذا أريد نأخذ كمثال خبر زرارة اللي مشتمل على قاعدة معينة، أنت من أنطيت الحجة وعملت به استنادا لقول الإمام ما أتاك عني مثلا تخذ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طلعت حجية خبر الواحد صدق الثقل مو؟ ففي كل مورد أنت راح تجي تستنبط حكم فقهي استنادا لرواية زرارة، أنت بالحقيقة وبالدقة مستند لمن؟ للدليل اللي أنطى الحجية، وإلا رواية زرارة بما هي ظن، ظن مو حجة. في كل مورد ظن أنت كنت تنطي اليقين، ما تنطي اليقين من الدليل، من دليل الحجية. إذا جت في مقام التعارض هاي الرواية وإن كانت هي حجة اقتضاء، لكن حجيات الفعلية مو تامة إلا بالاستناد لمن؟ للقياس. فمن راح يصير عندك اللي قطع واليقين بالحجية الفعلية لهذه الرواية؟ بضميمة القياس إلى أدلة الحجية. في كل حكم فرعي راح تثبته في الواقع أنت تستند للقطع واليقين بحجية، للقطع واليقين بأن هذا حكم شرعي. منين؟ أدلة الحجية مع القياس. فراح يصير تطبيق القياس في موارد متعددة، فيكون إعمال للدين بشكل أوسع بشكل أشد. نعم، هذا هذا أولا أو ثانيا ما نقطناه أو لا. أولا ثانيا قد يقال أن العمل بالقياس في الأحكام منهي عنه، في الأحكام منهي عنه، أما في تنقيح الموضوعات فليس منهيا عن القياس. ولا ريب أن القياس يمكن إعماله في الأحكام ويمكن إعماله في الموضوعات، فيقتصر في المنع عن القياس في موارد الأحكام، أما في الموضوعات فيعمل ولا مشكلة في ذلك. بل هناك سيرة متشرعية على إعمال القياس في الموضوعات الشرعية، كما في تنقيح الضرر في الصوم، وفي تحديد القبلة، والزوال، وغيرها من الموضوعات. شلون التطبيق هذني؟ تعلم القبلة مثلا، انت تجي تاخذ علامة معينة تطبقها في مورد، افرض طول الشاخص، ساعة، قل امس الزوال كان والظل واصل لهنا، اليوم الظل واصل لنا اذا اكو زوال، نقلت حكم جزء الى جزء. تمام؟ قبلة افرض على مثلا في العراق تجاه قلوب الاشجار، قلوب النخيل اكو هيك علامه، فأميس او اول أميس او في هاي البلده او في هذا الجامع، في هذا الجامع اجيت وقفت قلت ها هاي الشجره متجهه هيك او هذا الباب هيك او كذا، فاذا القبلة منا، تروح المكان ثاني تقول قبلها منا على علامات هذا المكان. الشمس مثلا تقيسها هيك طبقها، تروح بمكان ثاني تقيسها نفس، هذا كله قياس. تمام؟ وهذا عليه سيرة متشرعية، مو نقول عقلاء حتى، لا هي متشرعية يسووها. فإذا إعمال المتشرعة للقياس في بعض الموضوعات هذا يعني إمكان جريان القياس في الموضوعات الشرعية. خب بعد كم وما نحن فيه موضوعات فيما نحن فيه موضوعات، لأنه في مقام حصول التعارض إعمال القياس إنما يدرج الرواية الراجحة الرواية الموافقة للقياس في قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين. فحينئذ القياس ينقح لنا أقوائية الدليل فنأخذ من ذاك الدليل أحكامه، فلا يكون إعمال القياس في الدين يعني في الأحكام، وإنما هو إعمال للقياس في الموضوعات يعني ليس في الدين. فكما صح تنقيح موضوع الحكم التكليفي كما في القبلة والزوال والصوم، صومهم ما ذكرنا واضح إن شاء الله، يصح أيضا تنقيح موضوع الحكم الوضعي وهو الحجية وهو أقوائية الظهور. واضح إن قلته لعله يقال، وش قلنا إحنا قد يقال، يجيب المصنف. هذا قياس مع الفارق،
قياس وقياس
أي، لأن المناط في سيرة المتشرعة على صدق استعمال القياس في الدين، صدق استعمال القياس في الدين. إذ في الصوم والقبلة والزوال ونحوهما لا يصدق أنه إعمال للقياس في الدين، وما نحن فيه من ترجيح أحد الخبرين يصدق عليه إعمال القياس في الدين، والمسألة عرفية والعرف ببابي. وإن أردت شيئا من التحليل فالمسألة جد واضحة، تنقيح القبلة أو تنقيح الضرر إنما هو في إثبات اتجاه القبلة أو إثبات حصول الزمن الفلاني، ولا ربط لهذه الموضوعات التكوينية الخارجية بالدين إلا بمقدار ما علق الشارع عليها من بعض الأحكام. أما ما نحن فيه فأصل المسألة شرعية، من التعارض من قبول الخبر إلى مانعية التعارض إلى الترجيح إلى قوة الدليل أو الدليلية بالترجيح، كلها قضايا ومسائل ومفاهيم واعتبارات شرعية. واضح إن شاء الله. قال هو المنهي عنه شنو؟ إعمال القياس في الدين. أعمال القياس في الدين هذا هو منهي عنه.
يعني أعمال القياس في الدين؟
تطبيق القياس في الدين.
يعني أن أستخدم القياس بحيث يترتب أثر شرعي ديني؟
هج.
فإذا كان الأمر كذلك هذا لم يجري في تحديد الموضوع الخارجي؟
لا، هو قلنا أنت من راح تجي تطبقه أفرض في مسألة الصوم.
نعم.
أنا أمس وجعتني معدتي من صمت اتضررت. اليوم ما هم بعدني أصوم لو ما أصوم هم وجعتني معدتي. هو وجع معدتك اليوم نفس وجع معدتك أمس؟ لو غير؟
غير.
هذا غيره. نقل الحكم من هذا المصداق، فإذا هو قياس.
نعم.
أنت شنو شخصت؟ لك علاقة بالحكم يوم الصوم يوم كذا؟ لو يوم إنه أنا إذا هذا الألم اللي معدت اليوم نفس معد ألم معدت أمس، تجي سويت؟
نعم.
خو غاية ما هناك إنه أنت في القياس شخصت أنه عندك ألم راح يبقى، ألم أمس بقى، ألم اليوم يبقى. هذا شنو علاقة بالأحكام الشرعية؟ شارع نعم رتب حكم على هذا، مو على الألم المعدوم. أنت صوم كمل ما عندنا مشكلة يا.
فنتيجة القياس كانت شيخنا الظن بالضرر.
نعم.
والظن بالضرر.
أو علم بالضرر.
لزمه ثبوت عدم جواز الصيام أو المعذورية في عدم الصيام.
خو.
نعم. وجنابكم في أثناء البيان ذكرتم عبارة.
فهذا قبل ما هذا لاحظوا يا هو نفس الألم.
نعم.
ويترتب عليه العلم بالضرر إذا لم تأكل. هاي قضية تكوينية، قضية حقيقية تكوينية خارجية لا مدخلية للشارع، لا في إيجادها ولا في صياغتها ولا في كيفيتها. فغاية ما هناك أنه هذه تكون لك شن عبر عنه مثلا قرينة شاهد سبب علة على أنه إن تركت الأكلة والشربة شو راح يصير عندك ضرر. أما قارن حتى يصير الكلام واضح، خبران متعارضان، أنا أريد حجية، أساسا قبولك للخبر هو شنو؟ هو شرعي، مو قضية تكوينية خارجية، قضية شرعية. أصل هذا أصل الخبر. أصل التعارض من اللي جعل التعارض مانع؟ هم الشارع جا قالت التعارض الخبران تكون تسوي هيك وهيك طالع حلول. الخروج من التعارض هم قضية شرعية، شارع الدخل طالع معالجات وطالع مرجحات، انت جد جبت مرجح الشارع ما قالت يتدخل. فهذا كله راح يصير اعمال بمن؟ اعمال للقياس في امور شرعية، في امور اعتبارية. الشارع اعتبره، الشارع اعتبر الخبر، والشارع اعتبر التعارض مانع، الشارع اعتبر الترجيح علاج للتعارض. هذا كله انت جيت شو تسوي؟ تعمل القياس به. فاعمال للقياس في امور ان لم تكن شرعيه كاحكام فهي موضوعات شرعيه، بينما الالم المعده او كون الشمس صارت على يسار العين او طرف الحاجب شنو يعني؟ قضية تكوينية. نعم هاي القضية التكوينية الشارع رتب عليها حكم معين، فأنا ما راح أعمل بالحكم بالموضوع. قال أما ما ليس بمعتبر بالخصوص، يعني من الأمارات أو المرجحات الظنية التي لم تعتبر لقيام الدليل على عدم حجيتها. أما ما ليس بمعتبر بالخصوص، ليش غير معتبر؟ لأجل الدليل على عدم اعتباره، مو مثل الأول اللي كان شنو عدم الدليل على حجيتها أو اعتباره. مثال شنو؟ أما ما ليس بالخصوص كالقياس فهو وإن كان هاي كالغير الألف واللام زائد، نقول كغير المعتبر، فهو وإن كان كالقسم الأول كغير المعتبر لعدم الدليل، وإن كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي، والقاعدة بناء على دخول المظنون المضمون في أقوى الدليلين. هذا كله إشارة لمن؟ لما سبق أنه بناء على القول بالترجيح والقول بأن شنو التعدي للمرجحات بمن بملاك الظن أو بملاك حصول أقوى آية الدليلين. واضح شلون طلعت من العبارة ولا لا؟ لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح. ما يقتضي الترجيح وشنو؟ الأخبار الدالة على الترجيح. لعدم الدليل بحسب الأخبار الدالة على الترجيح بناء على التعدي، هذا الشرط. بعد والقاعدة بناء على دخول، هي القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين. هذا اللي عبرنا احنا بالأثناء شنو قلنا؟ مع قطع النظر عن أدلة النهي فما نحن فيه شو يصير؟ نفس القسم الأول. هو هم قال شنو؟ نفس الشرطين إلى آخره. إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به بالقياس. ليش؟ تعليل: ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية، وخطره ليس بأقل من استعماله. إشارة الأولوية أنه نحسن أشد وأعظم. وخطر إعمال القياس ليس بأقل من استعمال القياس في المسألة الفرعية. وتوهم هذا قد يقال أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به بإعمال القياس إلا كحاله فيما يلقح به موضوع آخر ذو حكم، قلنا كالصوم أو الزوال أو من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية. ما راح نطبقه في مسألة لا أصولية ولا فرعية، احنا راح ندخله في الموضوع، نعمل القياس في الموضوع. قياس مع الفارق وتوهم قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة. يعني شنو الصرفة؟ اللي سميناها تكوينية خارجية لا دخل للشارعي فيها، فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين، لا يصدق على من نقح اتجاه القبلة أنه أعمل القياس في الدين، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه. فليس فإن القياس المعمول فيها في الموضوعات الصرفة ليس أعمالا للقياس في الدين، فيكون إفساد القياس أكثر من إصلاحه. وهذا بخلاف المعمول في المقام، فإنه نحو إعمال للقياس له للقياس في الدين. كيف؟ ضرورة أنه لولاه، لولا إعمال القياس لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار. ليش؟ لأنه إحنا وأدلة الحجية، نحن وأدلة الحجية بسبب التعارض راح يصير شنو؟ قاصر عن إعطاء الحجية. راح يصير عنده علم إجمالي بعدم حجية واحد منهم. ماذا ذكرون أصل القاعدة؟ قلنا التساقط، خبران متعارضان وفرض الكلام ما عندي مرجح وصلت إلى أن مرجحة خارجية جذبتها، وأنا قائل بالترجيح مو قائل بالتخير مثلا. فنحن وأدلة الحجية راح يصير عندي علم إجمالي بعدم حجية واحد منهم، فبالتالي راح يصير عندي علم بحجية شك بحجية الآخر، فكل كلاهما من اللي يجي رفع عليها سوالي يا حجة؟ القياس. فإذا القياس راح هو اللي يصير أعمال، أنه لولا القياس، لولا أعمال القياس لما تعين الخبر الموافق له للقياس للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار، والتخير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج. واضح إن شاء الله؟ إنه مقتضى التعارض راح يصير حينئذ أعمال له. فتأمل بقرينة جيدا، لا ما بيشي. القسم الثالث في الترجيح، مطلب الثالث في الترجيح في مقطوع الحجية كالكتاب العزيز والسنة الشريفة. أولا، تارة الخبر الآخر في باب التعارض، الخبر الآخر يخالف الكتاب بنحو المباينة. خلي يصير واضح، احنا شنو صار عندنا هسه؟ خبران متعارضان، احدهما وافق الكتاب او وافق السنة. احنا وين جاي نتكلم؟ في الاخر. فشنو نقول؟ تارة الخبر الاخر المخالف للكتاب او المخالف للسنة، هذا شنو راح يصير به؟ مخالفته بنحو المباينة، تارة بنحو المباينة، وأخرى بنحو العموم والخصوص المطلق، وثالثة بنحو العموم والخصوص من وجه. وفي حالة المخالفة بنحو المباينة لا ريب من السقوط، سقوط الخبر المخالف، لأنه مصداق لقولهم عليهم السلام، لم نقله أو زخرف إلى آخره، بل الخبر المخالف بنحو المباينة هو القدر المتيقن لقولهم لم نقله إلى آخره. هذا أولا، واضح هذا أولا شنو؟ أجانا للمخالف، يعني بعد ما افترضنا خبران متعارضان أحدهما وافق الثاني خالف، أجانا هذا المخالفة بها ثلاث حالات، لو مباين، لو من وجه، لو مطلق، سنجهن واحد واحد. إذا مباين هذا واضح قدر متيقن لأنه شنو؟ من مصادق لم نقله. تاري واحنا راح نسوي راح نقول ما خالف كتاب الله لم نقله زخرف ضرب بعض الجدار على اختلاف الأجزاء، هذا أولا. ثانيا، إن كانت النسبة بين الخبر المخالف وبين الكتاب أو السنة نسبة العموم والخصوص المطلق، فبمقتضى القاعدة المستفادة من أدلة حجية الخبر لا منع من العمل بالترجيح أو التخيير بين المتعارضين. وحينئذ إن اخترنا المخالف وكان له مرجح خصصنا الكتاب والسنة به. شفتوا يا شلون؟ يعني هذا الخبر الموافق، عندنا خبر موافق وخبر شنو؟ مخالف. احنا وأدلة الحجية تمنعنا من العمل بالخبرين إذا كان المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق؟ ما تمنع، لما تقدم من الوصف ماكو مانع انه الأئمة يعطونا أخبار أخص من الآيات أو أخص من السنة القطعية. فما تمنعني لا من الترجيح ولا من التخيير. وعليه إذا اخترنا الخبر المخالف، معد خبر موافق ومخالف، إذا صار بنت على التخيير واختارت المخالف، أو لعله بنت على الترجيح وكان عند مرجح غير الموافقة لكنه شنو أخذ؟ اكو كان عنده مرجح للمخالف للاخص من الايه. خو شنو اسوي بالحاله؟ يقول اخذ الخبر المخالف واخصص به الايه. واضح ان شاء الله؟ وان اخترنا الموافق، اذا اخترنا الموافق او كان هناك مرجح للخبر الموافق عمل بالموافق وطرح المخالف. لو نفس الموافقة لو مرجح آخر.
إذا مرجح آخر فهمون أخرج عن
محل البحث. إيه يا أصلاً الفرض الأول التفت شنو قلنا؟ بمقتضى أدلة الحجية. ما ناظرين إلى أدلة العرض على الكتاب والعلاج. شوية ركزوا وياي. قبل شوية هم سوينا مثل هذا. قلنا إذا قطعنا النظر عن أدلة النهي تمام؟ ومرة هم يجينا قلنا لا، إذا انظرنا إحنا وأدلة الحجية بقطع نظر عن الترجيح، نحن وأدلة الحجية لا مانع من العمل بكذا قضية. الآن هم نجي نقول في الشق الأول، في الشق الأول إحنا وأدلة الحجية نقدر نعمل بالخبر المخالف؟ يقول لا ما يصير، حتى لو لم تكن عندنا روايات العلاج ولا روايات العرض على القرآن، احنا وأدلة الحجية، أدلة الحجية قاصرة على أن تعطي الحجية لخبر يباين القرآن. القرآن يقول مثلا لحم الأرنب حلال، تجي رواية تقول لحم الأرنب حرام، أدلة الحجية تطل الحجية لهذا الخبر؟ فإذا بالشق الأول في حالة المباينة ما عندي هيك احتمال ان اجي اقول انا ادله، اذا كنا نحن وادله الحجيه بقطع النظر عن ادله العلاج والعرض، لا ما عندنا هيك حاله. من اجينا للشق الثاني اللي هو شنو الشق الثاني؟ ان المخالفه بنحو العموم والخصوص المطلق خبر اخص مطلقا من ايه. هنا لا اكون اجي اقول نحن وادله الحجيه، حجيه الخبر بما هي؟ بقطع النظر عن ادله الترجيح والعلاج، لا مانع من العمل بأي من الخبرين الموافق والمخالف. كيف تأخذ الموافق وكيف تأخذ المخالف؟ إذا بنيت على التخير أختار أي واحد منهم، إذا بنيت على الترجيح سواء كان أكو مرجح لهذا أو أكو مرجح لهذا. فعلى التقديرين إن فاز الموافق بالاختيار هو حجة أعمل به وأترك الأخص المخالف اللي هو بنحو الأخص، وإن كان التخير أو الترجيح لصالح المخالف أخذ بالمخالف وأخصص به الآية أو القرآن. واضح إن شاء الله؟ هذا شنو قلنا؟ إن كنا نحن وأدلة حجية الخبر وياي. وأما بمقتضى القاعدة المستفادة، وأما إن كنا نحن والقاعدة المستفادة من أدلة أخبار العلاج حيث أمرت بالأخذ بالموافق وطرح المخالف، فحينئذ يتعين طرح الخبر المخالف وإن كان أخص مطلقا أو كانت علاقته العموم والخصوص المطلق مع الآية، لأنه مخالف بالمعنى العام. وإن كان عموم وخصوص مطلق ولكن بالمعنى العام للمخالفة هو مخالف، فيكون كالمباين في النتيجة، وتصبح أخبار العلاج في مقام التمييز لا الترجيح. نعم، بين الحجة واللا حجة، وليس الترجيح بين الحجتين. ويؤيد المصنف يقول ويؤيد أن المقام حينئذ من مقام التمييز ظهور أخبار العرض في أن الخبر المخالف ليس بحجة. حيث قالوا ما خالف كتاب الله لم نقله زخرف إلى آخره، فأن لفظ المخالف ورد في أخبار العلاج وفي أخبار العرض. المقصود بأخبار العلاج شنو؟
علاج الروايتين المتعارضتين،
اللي هو شنو يا أخبار؟ يا مثل شنو؟ المرفوعة والمقبولة وذن البقية اللي قلنا شنو بهن بعض المرجحات. أما أخبار العرض مقصود بها شنو؟ ها؟
هاي
لما قلت هذا الجدار. يعني هذا. هاي قرش مو هنا ذني؟ فإذا هذا لفظ المخالف ورد في أخبار العلاج وورد في أخبار العرض. زين. فإذا كان في أخبار العلاج فسرناه بمعنى المباين، فهو في أخبار العرض كذلك. إذ لسانهما، لسان الطائفتين واحد. صار واضح إن شاء الله؟ نعم نعم، لا يبعد كون المخالفة في أخبار العرض، لا يبعد كون المخالفة في أخبار العرض بمعنى المباينة لقرينة معينة، وهذه القرينة مفقودة في أخبار العلاج. وهي شنو هذا القرينة؟ وين هاي القرينة موجودة؟ في أخبار العرض، أن نعلم بصدور أننا نعلم هيك خلينا نصيغها أننا نعلم بصدور أخبار منهم عليهم السلام أخص من القرآن، وهو كثير. يعني هذا الصادر منهم وأخص من القرآن كثيرون، فلو كان احنا مسترسلين بس المطالب شوي رادها تأني وتأمل ترى، ها بعدين إن شاء الله بالبيت راجعوهن. فلو كان المراد من المخالفة معناها الأعام بحيث يجب طرح، هذا صوت كله كان منا، بحيث يجب طرح الخبر المخالف حتى الأخاص، لزم طرح الكثير من رواياتهم مع العلم بصدورها، مع أنهم قالوا لم نقله. هاي أولا. ثانيا، أن قولهم عليهم السلام زخرف لم نقله كذا للمخالف للقرآن غير قابل للتخصيص. فلو كان المخالف يشمل الأخص مطلقان لزم تخصيص قولهم ما خالفا لم نقله، ما خالفا زخرف يخصص بمثل ما ورد عنهم وهو مخالف بنحو الأخص. فتكون النتيجة قالوه ولم يقولوه، قالوه وهو زخرف، لأن تخصيص خارج من الحكم، فيصير هو مخالف للقرآن، مخالف للقرآن وقد قالوه، مخالف للقرآن وهو زخرف، أو عفوا ليس بزخرف، مخالف وليس بزخرف، مخالف وقالوه وهو واضح الفساد. أتضح ذلك المقدمتين اللي أرادنها وقفة شوية ها؟ وضحة؟ ما شيخ ورد؟ شوية توضيح.
يعني الثنتين يعني شيخنا القرينتين اللي
خو شوف احنا عندنا شنو نص القرينة الأولى؟ احنا عندنا علم بأنه صدر منهم روايات كثيرة، روايات كثيرة وهي أخص من القرآن أو أخص من السنة القطعية. فإذا أخذنا المخالفة، احنا المخالفة أمرها يدور بين المباينة وبين الأعم، من المباينة والعموم والخصوص المطلق. إذا أخذناها بنحو المباينة ما عندنا مشكلة، صل نترك بس المباينة، أما الأخص مطلقا ما راح نتركه. أما إذا أخذنا المخالفة بالمعنى الأعم، هذا الشيء يستلزم طرح كل مخالف للقرآن ومنه الأعم والأخص مطلقا، تمام؟ يعني راح نطرح الروايات التي قالوها وهي كثيرة، روايات كثيرة قالوها وهي أخص من القرآن، يلزم أن شو نسوي؟ نطرحها. هذا لازم فاسد، ما يصير يعني 10,000 رواية نطرح من عندها مثلا 9,000 أو لعله أكثر يصير. واضح إن شاء الله؟ القرينة الثانية أنه إحنا إذا تنزلنا عن القرينة الأولى وقلنا إيه راح خلينا نجي نسوي جمع بيناتهم، الجمع لابد أن يصير نحو التخصيص، يعني الوارد عنهم ما وردكم عنا فعرضوه على القرآن، إن خالف القرآن فهو زخرف لم نقله أضرب به حظ الجدار إلى آخره. فإذا ما سقطنا، إذا ما أخذنا المخالفة بنحو المباينة وإنما بنحو الأعام، ويلزم أن نطرح شنو؟ كل المخالف بما فيه الأخص مطلقا. فكن شنو نسوي؟ نقيد قولهم ما خالف القرآن لم نقله بمن نقيده؟ بقولهم هذا الذي خالف القرآن بنحو الأعم والأخص مطلقا لا تتركوه أو لا تسقطه عن الحجية. فايش راح تكون النتيجة؟ ما خالف القرآن لم نقله إلا الأعم والأخص مطلقا، خالف وقلناه مع أنه هذا اللسان غير قابل للتخصيص. واضح إن شاء الله؟ يصير بعد أوضح بالشق الثاني، زخرف، ما خالف القرآن زخرف إلا الأخص مطلقا فهو شنو؟ مخالف وليس بزخرف، وهو هذا اللسان آبع عن التخصيص. واضح إن شاء الله؟ هاتان قرينتان تساعد على أن المراد من المخالفة ليس الأعام وإنما خصوص ما كان بنحو المباينة. هذا كله فيما كانت النسبة عموم وخصوص. وهذا عنونا ثانيا لو ما عنونا. ثالثا إذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه فحاله حال المباينة لعدم المانع. ليش كحال المباينة؟ لعدم المانع من شموله بعنوان المخالفة، ولا يأتي فيه ما تقدم من القرائن ونحوها. قال وأما ما إذا اعتضد، وأما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه. اعتضد فاعل اعتضد يعني أحد الخبرين المتعارضين. وأما ما إذا اعتضد أحد الخبرين المتعارضين بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن وإن. هاي إن، إن الثانية وين؟ اللي راس سطر. وإن كانت مخالفته بالعموم. خب هنا إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح. ليش؟ لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله. يعني قلنا أصلا إذا ماكو داعي نقول احنا وأدلة الحجية، أصلا أدلة الحجية ما تعطي حجية ولو مع عدم المعارض. يعني أصلا هو في نفسه ليس بحجية لكونه مباين للقرآن، فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو لم نقله أو غير ذلك. وإن كانت مخالفته الخبر الثاني الآخر بالعموم والخصوص المطلق، فمقتضى القاعدة فيها في المخالفة وإن كانت ملاحظة المرجحات هاي، فمقتضى القاعدة يعني شنو؟ فمقتضى القاعدة الأولية بلحاظ الأخبار الحجية، وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به بالمخالف تعيينا أو تخييرا، لو لم يكن الترجيح في الموافق. الكلام اللي قلناه نقطناه يطلع منها بس يراد وقت نوقف بس شنو ما عندكم وقت. لو لم يكن الترجح في الموافق، يعني إذا رجحنا المخالف فالمخالف راح ناخذه ونقيد به بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هذا ما أشرنا عنه بس هذا على المبنى واللي هو المشهور. إلا أن الأخبار هنا راح نقول لا، هذا إذا كنا نحن والقاعدة الأولية. أما إذا جاءنا القاعدة الثانوية اللي هي بلحاظ أخبار العلاج، إلا أن الأخبار الدالة وهي العلاجية على أخذ الموافق من المتعارضين، هذه الأخبار غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة، يعني تشمل هاي الصورة، يا صورة صورة المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق. لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعين الحجة عن الله. لو قلنا بأن روايات العلاج إنما هي في مقام شنو؟ ترجيح لا في مقام التمييز كما نزلناها عليه، ويؤيد التمييز ويؤيد أن الأخبار علاج بلحاظ العموم والخصوص المطلق تكون بنحو التمييز قرينتان، ويؤيده أخبار ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله. إذا أخذنا المخالفة بما هي مخالفة فحينئذ يكون شنو؟ مطلق المخالف بمقتضى أدلة العلاج ساقط عن الحجية. فإنهما تفرغان عن لسان واحد، فهناك شلون أخذت المخالفة بنحو المباينة؟ هنا كذلك تأخذ بنحو المباينة. يعني في روايات العرض تبوا أخذت بنحو المباينة، في باب العلاج هم أخذها بنحو المباينة، فراح شي يصير؟ فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى. راح تأخذ الاثنين بمعنى واحد لأنهما يفرغان عن لسان واحد ومبين تعبانين. اللهم إلا أن يقال، هذا اللي قلنا نعم، اللهم إلا أن يقال نعم، إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة طائفة العرض بما إذا كانت المخالفة بالمباينة، نقدر نجي نقول بأنه طائفة العرض مختصة بالمباينة وطائفة العلاج ها لا تختص بالمباينة، بقرينة القطع بصدور المخالفة، بصدور المخالف غير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا. هاي شنو القرينة الأولى؟ وإباء القرينة الثانية، وإباء مثل ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص، أن إلا أن دعوى غير بعيدة. هذه الدعوة مو بعيدة أن واحد يستند إليها ويفرق بين معنى المخالفة في روايات العلاج عن معنى المخالفة في روايات العارض. وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه، فإن الثالث الشق الثالث، فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ حالة المباينة كما لا يخفى. جاوز الوقت وما خلصت ما هذا المطلع. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب، المطلب الرابع بعد أن أكمل المصنف البحث في المرجحات الخارجية بأقسامها الثلاثة، يأتي تساؤل وهو بحث طرح من بعض الأعلام عن إمكان الترجيح بالأصول العملية في فرض تعارض الخبرين، وقلنا بالترجيح والتعدي ولم يشتمل أحد الخبرين على مرجح منصوص ولا غير منصوص داخلي ولا مرجح خارجي. هاي كلها خلص ما عدنا، وصلنا إلى آخر مطاف إنه كلش استقر، ولكن كان أحد الخبرين موافقا لأصل عملي، فهل يمكن الترجيح بالأصل العملي أو لا؟ أولا وثانيا، أولا ما ذكر في كلماتهم كمرجح في المقام هو الاستصحاب، فيقال إن كان الاستصحاب يفيد الظن كأمارة من الأمارات فهو من القسم الثالث. يعني مقطوع الحجية ونرجح به، وإن كان بما هو أصل عملي ليس كأمارة فالكلام فيه واضح كباقي الأصول العملية كما سيأتي في ثانيا. ثانيا أن الأصول العملية بما هي تفيد وظيفتان في مقام الشك لا تفيد أي شيء إن من ملاكات التعدي، إذ بناء على التعدي إما بملاك إفادة الظن وإما بملاك أقربية الواقع. والأصل العملي بما هو مفيد للوظيفة فحسب، لا يفيد إلا الخروج من الحيرة مع البقاء على حالة الشك، فلا وجه للترجيح بالأصول العملية. بما هي أصول عملية؟ قال: وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم، ظاهر أنه رجحوا بالاستصحاب لأنه عندهم أمارة. وأما بناء، خب إذا أمارة إحنا ما عندنا مشكلة، يرجع يدخل بالقسم الثالث. وأما بناء على اعتباره تعبدان من باب الأخبار وظيفة للشاك، أصل عملي غاية ما يعطي وظيفة عملية كما هو المختار، احنا نقول به مصنف يقول كسائر الأصول العملية. هاي شنو كسائر الأصول العملية؟ يعني حتى اللي يقول الكلام في الاستصحاب راح يصير كما في باقي الأصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا، سواء كانت أصول عملية عقلية أو شرعية، فلا وجه للترجيح به أصلا. ليش هاي أصلا؟ لأن كل كاشفية ما بي، فلا يفيد ظن ولا يفيد أقربية واقع لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو بملاحظة دليل اعتباره. واضح العبارة إن شاء الله؟ ما يفيدنا لا تقوية المضمون ولا أقربية الواقع، كما لا يخفى. هذا آخر ما أردنا إيراده، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وهو تمام الكلام في مقاصد الكتاب الثمانية، ولله الشكر والحمد والمنة على أن وفقنا للوصول لهذه الورقة الأخيرة. بقي الكلام في الخاتمة حسب رأي الأخوة، إن أرادوها فخدام وإلا فأيضا خدام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
السلام عليكم وبارك الله بكم ورفع